وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كان الكلام حول حكم الرشوة في غير الحكم، وذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه بناء على صدق عنوان الرشوة على ما يكون لغير الحكم، فحينئذ هذه الرشوة تكون محرمة. وذكر صورا ثلاثة: إما أن الإعطاء محرم، وإما أنه لا، الإعطاء لإصلاح أمر مشترك، وإما أنه لإصلاح أمر محلل. بالمحرم حرام، في المشترك حكم أيضا بالحرمة، لا من باب الرشوة بل من باب أنه أكل للمال بالباطل، وفي المحلل في الحلية يحكم كما سيأتي. بالنسبة للاستدلال على حرمة الرشوة في الأحكام في إصلاح أمر مشترك بين الحلال والحرام، الدليل الأول أنها رشوة، هذا أجاب عنه الشيخ الأعظم، لأن دليل الرشا منصرف إلى الرشا في الأحكام. الدليل الثاني أنه أكل للمال بالباطل، وهذا قبله الشيخ الأعظم. طيب، غير أكل المال بالباطل، هل يوجد دليل يمكن أن يستدل به على الحرمة أو للحرمة في المقام؟ يقول نعم، يمكن أن يستدل على حرمته. حرمة ماذا؟ حرمة ما كان لأجل شيء مشترك، وقد نص على ذلك سيد الخوئي أن هذه العبارة مختصة بالمشترك. بفحوى إطلاق ما تقدم في هدية الولاة والعمال، في بحث هدية الولاة والعمال تارة نستدل بالإطلاق، وأخرى نستدل بالفحوى، وثالثة نستدل بفحوى الإطلاق. أما الاستدلال بالإطلاق فمعناه أن نأتي إلى الرواية التي ثبتت الحكم لعنوان، هذا العنوان له أفراد ومصادق، فإذا استطعنا أن نثبت أن هذا الفرد من المصادق المندرجة تحت إطلاق هذا العنوان، فأستطيع أن أستدل بالرواية الشاملة للإطلاق على حرمة هذا العنوان. ومثال ذلك أن في المقام ماذا قال؟ قال: هدايا العمال غلول. نقول عنوان هدايا العمال يصدق على ماذا؟ على هذا الذي يعطى من رشوة لأمر مشترك، فهذا استدلال لي على المدعى بالإطلاق، لأنه المقصود من تلك الرواية مهدي الهدية إلى الوالي، يعني هداياه غلول، يعني إعطائي للهدية غلول، يعني ظلم أو جناية، فهذا عنوان الإعطاء عنوان بإطلاقه يشمل الرشوة في غير الحكم. هذا النحو الأول من الاستدلال. النحو الثاني من الاستدلال ما هو؟ أن نستدل بالفحوى، الفحوى هي الأولوية، بأن نقول إذا كان الحكم في الهدية التي ما فيها مقابلة ولا فيها شيء هو الحرمة، أخذ مال لقضاء الحاجة في غير الحكم حرام، مع أنه لا يوجد مقابلة بين أخذ المال وبين أداء الحاجة ولا يوجد أي شيء، فكيف بأخذ المال لقضاء الحاجة مع مقابلة اللي هي الرشوة في غير الحب؟ فهذا لابد أن يكون حراما. حسنا، واضح؟ يعني ما لا مقابلة فيه حكمت الرواية بحرمته، فكيف بما فيه مقابلة هو أولى بالحكم بالحرمة؟ هذا استدلال بالفحوى. واضح؟ الشيخ الأعظم ماذا عبر؟ يمكن أن يستدل على حرمته، لاحظ العبارة، بفحوى إطلاق. يعني يجمع بين الأمرين، يعني نثبت أولا أن روايات الهدية مال العمال والغلول وما أدري ماذا مطلقة، إطلاقها لا يشمل هذا المورد بعنوانه، وإنما إطلاق التحريم هناك إذا ثبت الإطلاق هناك فمن باب أولى أن يثبت التحريم هنا. واضح كيف صارت؟ واضح أو غير واضح؟
الإطلاق من قول أنه إطلاق يشمل فردين، الفرد الأول في أنه يكون فقط الحرام، الثاني في أنه يكون مشترك.
نعم،
بعد ما
عممنا
للمشترك
فشنو معنى؟ لا، نحن الآن أنا شرحت المطلب بهذه الطريقة لأبين أنه يمكن أن نستدل بإطلاق الروايات كما تقولون، ويمكن أن نستدل بالفحوى كما بينا، ويمكن أن نستدل بفحوى الإطلاق، يعني أن نثبت إطلاق ولكن لا لهذا المطلب، ولا إذا كان فيه إطلاق لهذا المطلب لا معنى للاستدلال بالفحوى. نثبته بالنسبة لباب الهدية، يعني في باب الهدية مطلقا كانت الحاجة مرتبطة بالحكم غير مرتبطة بالحكم، يسيرة خطيرة كبيرة صغيرة، على حلال على حرام، كله حرام في الهدية، لا في الهدية. ونقول عنوان لا مع عنوان الهدية مغاير عنوان الرشوة، هكذا نعتقد حتى نصحح عبارة، إن حتى نفهم عبارة المتن، أن نبني معنى هذه العبارة، أن نبني على عدم شمول إطلاق روايات الهدية للرشوة في غير الحكم، هذا أولا. ثانيا أن يثبت لها إطلاق في موردها. ثالثا أن نستدل بالأولوية لذلك الإطلاق. واضح كيف صارت؟ هذه العبارة فيها شيء من الدقة، وإلا من شرحها بالفحوى لوحدها يكون غير متطابق مع دقة العبارة.
شنو الوجه الأولوية بالنسبة للهدية والرشوة؟
مقابلة وعدم مقابلة. الرشوة فيها مقابلة، يعني أنا في الهدية أنت تنجز لي الأمر وأنا أعطيك هذا من باب التودد، لا لكي تنجزه لي ولا لأنك أنجزته لي. أما في الرشوة مقابلة في عوضين. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بحكم الهدية، بأي شق؟ بشق الحرام وبشق المشترك. ماذا بقي عندنا الآن؟ وأما بذل المال على وجه الهدية الموجبة لقضاء الحاجة المباحة، مش حكم، قضاء حاجة مباحة، فلا حظر فيه، كما يدل عليه ما ورد في أن الرجل يبذل الرشوة ليتحرك من منزله ليسكنه. قال لا بأس. طبعا المراد من المنزل ليس بالضرورة الدار، المنزل هو محل النزول، النزول يعني محل النزول، فيشمل المدارس المشتركة والخانات المشتركة وبعض بعض نزل السوق المشتركة. كانت مثلا الدول في بعض الفترات تبني نزلا للتجار، مثلا يأتي تاجر من مكان إلى مكان حتى لا يستأجر حتى لا كذا، نفس الدولة تبني مكانا كالفندق المجاني يعني، ولكن بعنوان أنه تاجر، يأتي يضع أغراضه يضع أموره يجلس فيه حتى ينتهي من تجارته ويرجع مثلا. المراد من هذه الرواية هو هذا، في الأماكن المشتركة. شيخ علي موجود، وأنا صار عندي ضرورة أن آتي وأسكن. الشيخ علي يقول لي هذا مكان مشترك وأنا لازلت أحتاجه، أنا أريد أن أبقى، فماذا أصنع؟ أدفع له رشوة ليش؟ حتى يطلع هو وأسكن أنا. أو في الخبقاء بعض الطلبة مثلا يريد أن يجلس ولا مكان، فيذهب ويدفع أموال لهذا الجالس حتى يسكن مكانه. واضح إن شاء الله. الآن الشيخ الأعظم يريد بعد هذا المطلب أن يأتي بشاهد على التفصيل، لأنه صار التفصيل عند الشيخ الأعظم ما هو التفصيل في الرشوة في غير الحكم، بين الحاجة المحرمة والحاجة المحللة والمشتركة. المحرمة والمشتركة حرام الأخذ، في المحللة حلال الأخذ، صح أم لا؟ مما يشهد على هذا التفصيل بتمامه رواية الصيرفي.
شنو دعني بزمن المنزل المشترك لو كنا بين المنزل خاص، لأن هناك مستأجر في منزله وبدل ذلك يخرج.
لا، إذا هذا منزله، يعني هذا إنما يصدق بشكل واضح، يعني مثاله العرفي الواضح هو ماذا؟ هو الأماكن المشتركة. أما منزله الخاص فيمكن أن يكون إعطاء المال أصلا لذاك إعطاء مال بالباطل، مثل هؤلاء الذين يحتلون. نحن عندنا في لبنان بحسب نظام الإيجار الموجود، ما أدري إذا في سوريا كان هكذا أيضا بتصور، أنت الآن تستأجر مني البيت تبقى فيه، لا يوجد أجل ومدة، وحتى تخرج منه لابد أن أدفع لك خلو. فبعض المستأجرين يدفعون مثلا ما قيمته الآن أجرة سنوية 10 دولار لبيت كبير سياح نياح، 10 دولار، صح أم لا؟ هذا خاصة في
10 دولار.
ليه؟ لأنه عندما استأجر قبل 35 سنة، قبل 40 سنة، كانت الأجرة مثلا بالليرة 100 ليرة أو 1000 ليرة أو 10,000 ليرة. الآن 1000 ليرة لا تسوى شيء، 10,000 ليرة لا تسوى شيء في سوريا وفي لبنان. إيه حسب قانون الإيجار القديم، نعم، حتى يدفع له ويسترضيه. فهذا أقول هذا إذا يرشوه قد يكون أكل للمال بالباطل، يعني إلا إذا اضطر يدفع له ومشاكله.
ما يقدر طال
عمره. لا، والقانون معه.
ولا يكثر الإيجار.
طبعا هي شرعا إيجارة باطلة، شرعا إيجارة باطلة.
كيف
أقربت
يعني؟
ما أدري.
نظام وضعي يعني.
نظام وضعي هو هذا، نظام وضعي. الآن سووا قانون جديد، قانون الاستثمار، 3 سنوات لا تستطيع أن تؤجر البيت إلا 3 سنوات.
ها استأجروا من قبل لا طافوا.
هؤلاء القدماء يعني الذين يجلسون الآن مثلاً، أقول لكم في
بيروت.
في بيروت مثلاً يجلسون في أماكن في غاية الغلاء، قريب وسط بيروت. قريب وسط بيروت. في أماكن غالية جدا، في دمشق مثلا، في وسط دمشق يجلسون في بيت عربي قديم أجرته يمكن تكون في الشهر ما أدري كم، هذا يجلس بهذه الطريقة. فإذا ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها رواية الصيرفي قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام وسأله حفص الأعور فقال: إن عمال السلطان يشترون منا القربة والإداوة آنية، فيوكلون الوكيل حتى يستوفيه منا، حتى يستوفيه منا، فنرشوه، فنرشو الوكيل حتى لا يظلمنا. سنرجع إليها. فقال: لا بأس بما تصلح به مالك. ثم سكت ساعة ثم قال: إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط؟ قلت: نعم. قال: فسدت رشوته. في البداية ما معنى أنه فنرشوه حتى لا يظلمنا؟
يأخذ أكثر من
لا، ما هو بالأخير ظلمه وكيل سيأخذ منا الإداوة والقرب، صحيح؟ ظلمه لنا كيف سيكون؟
ما يشتري بثمن بخس وإنما يعطيك قيمته المناسبة له بالسوق.
إيه، إما هكذا وإما أن يأخذ أكثر مما يستحق. يعني مثلا نعم، يعني مثلا قيمة الإداوة والقراب 100 قربة 1000، يأتي ويأخذ 200 قربة ب1000. هكذا الظلم يكون لنا. طبعا هذا الشق هو الدال على الجواز، ولكن أورد على الاستدلال بأنه هذه رشوة لدفع الظلم، ومن الواضح أنه لدفع الظلم إذا توقف دفع الظلم على الرشوة وكذا فإنهم مثلا يقولون بالجواز، أو استنقاذ الحق توقف عليها فإنهم يقولون بالجواز، فهذا خارج عن محل كلامي، هذا أورد على الشق. أما بالنسبة للشق الأخير، إذا أنت رشوته يأخذ منك أقل من الشرط، ما معنى هذه؟
أنا أرشوه أنه يأخذ مثلا عدد معين من الآنية 10، فيقبل بأن يشتريها بسعرها المناسب في السوق.
نعم،
لكن في مقام القبض يترك واحدة اثنان لي.
نعم، أحسنت، هو هذا. يعني بعد الرشوة هل أنت تكون مساعدا له ليخون من وكله؟ لأنه هو بالدقة إذا خالف الشرط يعني خان من وكله. يعني أنا أفرض أنا الوكيل والشيخ علي هو صاحب القرب والإداوة، وأنا وكلني هذا عامل السلطان، فأنا الشيخ علي يدفع لي رشوة، حق موكلي أن أخذ له 100 قربة ب1000، فأنا آذي إلى الشيخ علي، من يعطيني رشوة 100 فأنا أترك له 10 وأخذ 90. هذا ماذا؟ هذا على الحرام. قال فسدت رشوتك. لاحظتم وجه التفصيل كيف هو؟ هكذا.
ما صار واضح شلون
يأخذ 90 من هذا؟ أقل من الشرط هو أن أعطيه 100 قربة ب1000، فأنا حتى لا يظلمني أرشو هذا بماذا؟ بمئة دينار، وليس حقه 1000 دينار، حقي 1000 دينار. أقول له خلي 100 دينار لك، من أخلي له 100 دينار تارة هو يأخذ 100 قربة وتكون 100 دينار خرجت من كيسي، يقول هذا لا إشكال فيه، وتارة لا، لأنني تعاطيت معه بإيجابية وأخذت منه 900 وأخذت منه 900 بدل 1000 وتركت له 100، هو ماذا يصنع؟ يترك لي 10 قرب، فهذا يكون حراما لأنه ظلم وخيانة لمن وكله. نعم. إيه لا طبعا هو بده يستدل على التفصيل. لاحظوا الشيخ الأعظم ماذا قال؟ ومما يدل على التفصيل في الرشوة بين الحاجة المحرمة وغيرها. الشق الأخير حاجة محرمة، الشق الأول حاجة محللة. لاحظتوا؟ لا، هو بده يربط الكلام بأصل المطلب، وهل تحرم الرشوة في غير الحكم. يعني النتيجة اللي تبناها الشيخ الأعظم أنه في الرشوة في غير الحكم مفصل، بين المحلل والمحلل والمحرم مشترك، وبين المحلل عفوا بين المحرم والمشترك فحرام، وبين المحلل فحلال. يريد أن يأتي برواية جامعة، هذه الرواية يريد أن يستشهد بها على التفصيل الذي تبناه. طبيعة الحال حيستدل ضمنا على محلل في الحلال وعلى المحرم في الحلال في الحرام، بس هو شو بده؟ لاحظ عبارته، ومما يدل على التفصيل. يعني الرواية لابد أن نبين كيف دلت على التفصيل، بأن نبين شق حرام وشق حلال. من المطالب، المطلب الأخير في بحث الرشوة قبل مطلب الحكم الوضعي للرشوة، هو بحث المعاملة المشتملة على المحاباة، وهذه كثيرا ما تحصل، بأنه أنا لا أرشي القاضي ولا أعطيه جعلان ولا أعطيه هدية، لا، من يجي القاضي إلي قصابا كنت سمانا أي مصلحة أي مهنة من المهن، من يأتي القاضي أحابيه. المحابات تعريفها تنزيل الثمن عن القيمة السوقية وجعله أقل منها. كيلو اللحم 500,000، من يأتي القاضي أقول يا ولد أعطي القاضي 350؟ هو لا يعطي القاضي كرمة لعينيه، لأن هناك صور متعددة لهذه المسألة. طب هل هذا يعد رشوة؟ يلحق بالرشوة؟ هل يعد رشوة حقيقة؟ أم أنه لا، ليس رشوة إلا أنه يلحق بها حكما؟ يقول: ومما يعد من الرشوة أو يلحق بها، هذا الترديد ليه؟ للترديد في كلمات أهل اللغة. لاحظتم يا أخوان؟ لأن بعض أهل اللغة خصها بما يعطى في مقابل الحكم. المعاملة المشتملة على المحاباة كبيعه من القاضي ما يساوي 10 دراهم بدرهم. هلا طبعا المثال الذي ضربه الشيخ الأعظم يسوي لنا، يعني يصنع عندنا هكذا وقفة، أنه هذا المقدار من المحاباة له مدخلية إلا أنا أم لا. في الحقيقة هذه مسألة دقيقة. في المحاباة، المحاباة غير مطلق تخفيف الثمن. يعني الآن أنا مثلا إذا سعر الكتاب 100، إذا أخذت منه 99-98 ليست محاباة. يعني هذا التخفيف الموجود في إيران في السوق ليس محاباة. تروح تشتري مثلا براد 30 مليون، يخفف لك 100,000، ليس محاباة. هذا المحاباة لابد في صدقها عرفا أن يكون هناك مقدار معتد به، ثم مقدار معتد به، يعني في عناية. كما قلنا كيلو اللحم ب500 أعطيه ب400، وهذه لا ضابطة واحدة لها، وإنما تختلف باختلاف الأشياء والأنحاء والأمور والظروف. لاحظتم؟
نفس الوقت شفنا المحاباة دائما نتصورها أنه هي تخفيف السعر، ممكن أن يكون ضم أمر آخر.
إيه ممكن، يعني هو هل هي بالاصطلاح الفقهي تخفيف السعر، بس هذا ضم ذاك الأمر الآخر يمكن أن يأخذ نفس الحكم،
ممكن أن يعتبر
هدية يدخل معه. طيب هذا ما هو حكمه؟ يقول الشيخ الأعظم: عندي صور 3. الصورة الأولى: هو لا يقصد المعاملة وإنما يقصد المحاباة. يعني هذا لولا حكم القاضي له لما كان يبيع القاضي، يعني هو إنما باع القاضي فضلا عن البيع بالمحاباة. لأجل ماذا؟ لأجل الحكم. يعني المقصود له بالذات المحاباة، والمقصود له بالتبع أو بالعرض ماذا؟ البيع. فهو لم يقصد من المعاملة حقيقتها وإنما قصد المحاباة. وهذا ما يحصل عند ماذا؟ عند جملة من أبناء السوق. هو أبناء السوق اللي بيكونوا من السوقيين، السوقيين يعني ما عنده تلك الضوابط، ما عنده كذا، بهمه يربح. بيقول لك إسا قاضي ولا غير قاضي، أنا إن شاء الله بحب حدا، ما بحب حدا، أنا بحب مصلحتي. حكملنا لك بيعه بدل 500 ب100، ما ربحنا من وراء هذا الذي حكم لنا به ملايين، فإسا لن نخسر ب100. هكذا يفكر. في هذه الحالة، هذه الصورة الحكم فيها أن المعاملة فاسدة وما قام به حرام. ليه؟ إذ لا قصد فيها إلى حقيقة المعاملة. في هذه الصورة لا قصد إلى حقيقة المعاملة. نأتي إلى الصورة كم؟ الصورة في الثانية: أو قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له، بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطأ عليه من الشروط غير المصرح بها في العقد. هنا ماذا؟ لا، المعاملة مقصودة ولكن المحاباة شرط. غاية ما في الباب، مرة بتكون المحاباة شرط ذكري، ومرة بتكون المحاباة شرط ضمني. وما يتكلم هنا عن المحاباة التي تكون مثلا شرط ذكري، عادة ما تكون ماذا؟ شرط ضمني. هيك بيزبطوا الوضع، يعني ما بيجي بيصرحوا انه بدي قرشين.
بيدخل في الرشوة
فيقول حقيقة. فهي الرشوة. نعم، هذه هي الرشوة. يعني أنت تعطي مقابل الحكم مال. إس هذا المال هو تخفيف من السعر أو هو مال مباشرة حصم؟ تعطي في مقابل الحكم شيء مال عوض مقابلة. هذه في الحقيقة محرمة، إلا أن حكم الفساد فيها يبتني على ماذا؟ يبتني على فكرة أن الشرط الفاسد مفسد أو غير مفسد. طبعا سيأتي، نحن عم نبين الحكم مباشرة، وإلا سيأتي عبارة من الشيخ الأعظم سنتوقف عندها لنرى أنها مختصة بأي واحدة من الصور. نأتي الآن إلى الصورة الثالثة. ما هي؟ أنني أنا قاصد المعاملة تماما والمحاباة، لا شرط ذكري ولا شرط ضم، ولكن حابيت القاضي لجلب قلبه. هذه هدية، لاحظتم؟ يعني هذه على قولة أهل سوريا سكرة، شاك؟ حبة المسك أو السكرة، أنه هذه زودة البياع، البياع يزيد شيء حتى يكسب قلب الزبون عادة، حتى يأتي إليه مرة ثانية، أو يضيف الزبون من الطعام حتى يأتي مرة ثانية، صح؟ أو يقول له تفضل كل كذا حتى يأتي مرة ثانية، مو فقط ماذا؟ فقط لجلب قلبه. إس هذا المشتري من كان؟ القاضي، وذاك القاضي كان يحب بطنه، فقال أنا أجلب قلب القاضي من طريق بطنه، فماذا؟ تفضل 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 بهذه الطريقة. بهذه الطريقة بدأ، فهذه هدية، وهذه الهدية ملحقة بالرشوة. الشيخ الأعظم ماذا يقول؟ وفي فساد المعاملة المباحة المحابة بها وجه قوي. هذه العبارة يا أخوان من الواضح أنها غير راجعة للصورة الأولى. ليه؟ لأن الصورة الأولى بطلانها من أوضح الواضحات. ليه؟ لأنه في الصورة الأولى ما في قصد للمعاملة، لا أن فيها وجه قوي، لا هي واضحة البطلان. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية الحكم فيها تابع للبحث، الشرط الفاسد مفسد أو غير مفسد، وليس لها ربط بشيء آخر غير ذاك البحث، صح؟
دخلت تحت عنوان الرشوة.
نعم، دخلت تحت عنوان الرشوة ويأتيها حكم الرشوة. ولذلك هذه العبارة لا يبعد أن تكون مختصة بماذا؟ بالصورة الثالثة. طيب خلصنا أنها مختصة في الصورة الثالثة. ما معنى فيها وجه قوي؟ الوجه القوي هو التالي، أننا إذا رجعنا إلى النصوص التي تتحدث عن النهي عن الهدية والنهي عن الرشوة، تلك النصوص ظاهرة في بقاء المال على ملك الراشي، وأن هناك نهي عن أصل المعاملة، وفيما كان هناك نهي عن أصل المعاملة تكون المعاملة فاسدة أو صحيحة؟ تكون المعاملة فاسدة. هذا وجه. الوجه الثاني وهو ما ذكره الميرزا الشيرازي، أنه الرشا والرشوة بالمعنى المصدري ماذا تعني؟ تعني دفع شيء في مقابل الحكم، وهذا المعنى صادق على دفع المبيع الذي حاب في معاملته، فيكون الدفع حراما، وعندما يكون الدفع حراما لا يجتمعان معا أن الدفع حرام والمعاملة صحيحة. لاحظ ما ألطف هذا الوجه، لاحظتم كيف صار؟ يقول أنا مرة أتكلم عن الرشوة بمعنى الاسم المصدري ناتج الرشوة، مرة أتكلم عن المعنى الرشوة بمعنى المصدر. الرشوة بمعنى المصدر هي إعطاء شيء في مقابل الحب. أنت هنا في السورة الثالثة، هذه الهدية، هذه الهدية ألا تعطى في مقابل الحب؟ تعطى في مقابل الحب. فإذا كانت تعطى في مقابل الحكم فهذا يعني أنه لا يجوز الدفع ولا يجوز القبض. عدم جواز القبض وعدم جواز الدفع هل يجتمعان مع صحة المعاملة؟ لا يجتمعان مع صحتها، وإنما لا بد حينئذ من الحكم ببطلان المعاملة. واضح إن شاء الله؟ انتهى الكلام في المحاباة. الآن ننتقل إلى النقطة. اتفضل.
عشان ما بلشنا في كتاب البيع، فالبيع يقولون أنه
مبادلة مال بمال
بالمعاطات، في أنه معاطات وانقصد منها التمليك، لكن الواقع نحن نحكم في الإباحة، هذا قول المشهور.
نعم.
فبالتالي على هذا القول فإحنا وين قصدنا المعاملة قاعد نقول في أنها صحيحة، فبالتالي إذا أنها ليست المعاملة ليست صحيحة فنحن غاية ما نحكم فيها أنه لا يصبح هنالك تمليك، لكن الإباحة موجودة فيجب الدفع.
لا، ما هو هذا هي المشكلة هنا، أن هناك عنوان يصدق على هذا الدفع وهو عنوان الهدية التابع للرشوة. أنت هنا نحن لا نتكلم عن بيع، نحن نقول هذه المحاباة في الصورة الثالثة خارجة عن حقيقة البيع. تمام؟ إيه؟ فإذا كانت خارجة عن حقيقة البيع ولكن هذه المحاباة يصدق عليها عنوان محرم، تمام؟ صح أم لا؟
ليش خارج عن حقيقة البيع؟
لأنه في الصورة الثالثة قصد المعاملة وحاب فيها، لا هي شرط، لا هي شرط ولا هي مقوم، فهي ظرف صفة للبيع خارجة عن حقيقته. تمام؟ نأتي الآن إلى ماذا؟ إلى هذه المحاباة. هذه المحاباة محرمة أو غير محرمة؟
المحاباة
محرمة، لأنها هدية.
نعم.
هذه الهدية المحرمة والمحاباة المحرمة ما معناها؟ معناها أنه لا يجوز الدفع، صح؟ إذا كانت المحاباة محرمة يعني لا يجوز لك دفع الهدية وعلى القاضي لا يجوز قبضها. تمام؟ إذا كان القبض حرام والدفع حرام كيف ستصح المعاملة؟ هذا الذي يقوله الميزة الشرط. نعم، هذا وجه للفساد من برا، لذلك كنت أنا أقول وجه لطيف.
لكن العكس نقول في أنه يجب الدفع، أنه لو أقمت البيع ولم يصدق بأنه بيع ووقع إباحة مثلا فإنه يجب
الدفع. نعم، يجب الدفع لعدم صدق عنوان محرم على هذا الدفع. عفواً، لا إنصافاً، هو الميرزا الشيرازي إنصافاً رجل في غاية الدقة، لطيف جداً بياناته وإفاداته لطيفة جداً. المشكلة أن الحاشية تحتاج إلى تحقيق، تحتاج إلى تنظيم الحاشية، هكذا حاشية كبيرة صفحات وصفحات لا غير منقحة بشكل جيد. بعد تمامية الكلام حول المحاباة يصل بنا الكلام إلى أين؟ إلى الحكم الوضعي للرشوة. قال، إحنا ما حننهي كل الحكم الوضعي، سندخل فيه مقدمة. ثم إن كل ما حكم بحرمة أخذه وجب على الآخذ رده ورد بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحكم كالجعل والأجرة حيث حكم بتحريمهما. هني يا أخوان في الحكم الوضعي يذكر الشيخ الأعظم أيضا صور ثلاثة. الصورة الأولى ما هي؟ صورة الجعل والأجرة، وهي ملحقة حكما بالرشوة. الصورة الثانية صورة الرشوة. والصورة الثالثة ما لم يقصد فيه المقابلة. ففي تفصيل بين هذه الصور الثلاث. نأتي إلى الصورة، أي صورة نحن نتكلم الآن؟ في صورة الجعل والأجرة. يعني أنا قابلت ما بين القضاء وبين أجرة أو بين القضاء وبين جعل. هنا المعاملة محرمة، الإجارة فاسدة، الجعالة فاسدة، ونطبق قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. الإجارة تضمن بصحيحها تضمن، تضمن بفاسدها تضمن أيضا. واضح كيف؟ فأنت الثمن الذي انتقل إلى القاضي بمعاملة فاسدة وهي الإجارة على القضاء، هذه في الحالة الطبيعية تضمن بصحيحها. فإذا تلف الثمن في يد مثلا صاحبه فإنه يضمنه لمن له حق فيه، صح أم لا؟ عينه، بدله، قيمته، على التفصيل الموجود، فهنا يضمن أيضا. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية في الرشوة، الرشوة نفس الشيء. لا، لأن الرشوة في حقيقتها وواقعها وضابطتها الموضوعية مصداقا وبمعناها المصدري ترجع إلى جعل على الباطل، وهذا الذي فسروه بها في اللغة. الكلام، كل الكلام أين سيكون؟ في الصورة الثالثة، فيما لو لم يقصد المقابلة، أعطاه الهدية، يعني الكلام في الهدية يضمن أو لا يضمن؟ شيخ الأعظم يقول لا يضمن، ويجيب عمن يقول بأنه يضمن، يتعرض لكلام لصاحب الجواهر بحسب الظاهر، فيعرض بصاحب الجواهر أولا، ثم يتعرض بكلام لصاحب الجواهر في كلام بعض المعاصرين ويعلق عليه، ثم في الأخير ينبه تنبيها أن الضمان أو عدم الضمان قد يحصل في بعض الأحيان. وإن شاء الله تعالى ننهي هذا المطلب غدا. وبالنسبة لاختلاف الدافع والقابض حضروه، ولكن أنا لا أعدكم أنه ينتهي غدا، لأنه نحن لم يمشي خلفنا أحد ويقول لا بد أن تقرأ هذا المقدار. نحن معنا وقتنا، لا نستعجل، طبعا لا نستعجل استعجال، لا بمعنى هذا لا نتمهل تمهلا مخلا، لا، بالمقدار المتوسط. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.